محمد راتب رجل الله اللهم صل وجهك كتبت اسم صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تقتله احد الصفات المتوفي الصبي. اول لقاء يتكلم عن كيف نعالج المسائل الاجتماعيه من خلال دروسك حوزه كلاسيكيه. وهل هناك طرق علاجيه اخرى؟ تتوقعون من خلال طرح السؤال ولما قرأتون السؤال وش اللي على بالكم؟ يعني مثلا وش أنواع العلاج؟ هل فعلا يمكن لدروس الحوزة الفقه والأصول والمنطق أن تعالج المسائل الاجتماعية، أو أن دروس الحوزة لطلبة الحوزة وعلى كل طالب من طلاب الحوزة بعد أن يدرس هذه الدروس أن يصير العلوم من جديد ويحولها إلى المجتمع؟ يعني اللي يروح مثلا يحاضر أو يروح يتكلم مع الناس أو يروح للتبليغ إلى عوام الناس من داخل الحوزة يحتاج إلى أن ينزل المطالب بما يفهمه الناس وشاركهم. هل الطالب يحتاج إلى ذلك، أو أن هذه الدروس التي نتلقاها في الحوزة هي بذاتها قادرة على بدون وسائط، يعني بدون تحويل وبدون تغيير، هي قادرة على معالجة طفلنا؟ وفي كلا الحالتين كيف يكون ذلك؟ وشو تصوركم؟ كيف تتصورون دور دروس الحوزة في معالجة المسائل الاجتماعية؟ ما أخذت تطلع بإمكانكم تستعملون الصوت بعد لأن عندكم المايك، بس تضغطون على تفعيل المايك إذا أريحكم. عليكم السلام ورحمة الله. في جهة التطبيق ممتاز، هذه جهة أن طالب يتعلم أو يقرر من البداية أن يطبق ما يتعلمه. الأخت جهة تقول إذا عرف الإنسان دين يمنعه من ارتكاب الأخطاء، من ارتكاب الخطأ. يعني قصدها الظاهر أن إذا الإنسان درس الدروس الحوزوية اللي هي في الأخير تصب في التعرف على الدين، فإنه سوف تقريبا نفس الشيء، يعني إذا طبق ما تعلمه سوف يمتنع عن ارتكاب الخطأ. زين، إذا هذه طريقة، هي طريقة ماذا؟ طريقة التطبيق. يمكن كمان توجيهها أيضا يشمل حتى العلوم النظرية، يعني في عندنا بعض العلوم النظرية بحتة، يعني مثلا بالنسبة إلى الأصول، اللي يدرس الأصول يقول لا إحنا ندرس أصول، خاصة بالنسبة للأخوات. يعني يبقى السؤال إلى زي ما يحطون الأصول وهم يسألون ليش ندرس أصول؟ وشو يستفيد منه؟ إذا أول طريق هو طريق التطبيق. الطريق الثاني، الطريق الثاني لابد أن يكون عن الأستاذ والطالب، أن تكون الصورة واضحة. لماذا أحتاج، لماذا أحتاج أن أدرس الدروس الحوزوية؟ هذا أول شيء. شيء ثاني، هل هناك طرق علاجية أخرى؟ نحن ندعي، يعني نحن الشيعة ندعي أنه لا يوجد طريق لمعالجة المسائل الاجتماعية إلا الحوزة. إن شاء الله مع اللقاءات الأخيرة بيكون واضح. الدروس الحوزوية ليست هي طريق بديل، وإنما هي الطريق الوحيد الذي يتمكن من خلاله الإنسان من معالجة أموره الاجتماعية، مسائله ومشاكله الاجتماعية أيا كانت، هذه المشاكل الاقتصادية، أسرية، عقائدية، تصوراتية، فكرية، مذهبية، سياسية، مادية، معنوية، أيا كانت طبيعة المشكلة، فإنه لا يوجد طريق إلى معالجتها إلا من خلال الدروس الحوزوية، هذه الدروس التي اعتدنا على دراستها في الحوزة. وأعمق مركز لتربية طالب علم على بصيرة وعنده أفق واسع، في أفق واسع يعني رؤيته واسعة، تستوعب الرؤى الأخرى وتحتويها وتعمقها وتتعامل معها بأفق واضح، أعمق مركز هو الحوزة. طالب الحوزة المتوقع من أنه عندما يدخل في هذا النظام التعليمي يتوقع منه أن يتغير نظرته إلى العالم، يرى العالم بأفق تكويني عالمي، أفق عالمي إنساني، أفق استراتيجي. يعني ما يتوقف على المسائل الجزئية في العلم، وإنما طريقة نظرته إلى العالم لابد أن تختلف، طريقة نظرته إلى المجتمعات الإنسانية المفترض أنها تختلف، طريقة وضعه إلى القوانين والاستراتيجيات في مراحل الحياة التي تعتبر مفصلية أيضا لابد أن تختلف. إذا ظرفية الحوزة والظرفية التي تعطينا إياها هذه الدروس الحوزوية ظرفية واسعة وعالية جدا، هالحال يدركها من درس في الجامعة ومن درس في الحوزة، من درس في الاثنين يدرك مدى، أو من تعامل مع باحثين جامعيين وباحثين حوزويين. الفرق من مسافة بين السماء إلى الأرض. الحوزة تعطي عمق إلى الإنسان، إلى رؤية الإنسان. إذا هذا السؤال الذي كثير ما يتكرر، هل يمكن من الأصول مثلا أصول الفقه أو الفلسفة أو المنطق أو أن نعالج شيء في المجتمع؟ الناس تحس أن الحوزة يعني فقه، لأن يعني مسائل مباشرة تعالج حياة الإنسان أو أخلاق. أما بقية الجروح فهي بعيدة عن المجتمع. هذا الكلام غير صحيح. بالعكس، الإنسان حتى في الفقه، الفقه فيه عمق أعمق بكثير من المسائل الفقهية اللي إحنا مبتلين فيها ونتعامل معها بشكل مباشر، لأن كل مسألة فقهية في الواقع نقطة في ظهر مجموعة نقاط مترابطة من الآداب والأخلاق والسلوكيات. يعني الحين وش الفرق بين الأخلاق والفقه والعرفان مثلا والعقائد؟ وش يعني إن الحوزة تعطي النعم؟ وش الفرق بين علم النفس والأخلاق؟ بين علم الاجتماع والعقائد؟ الحوزة وش تسوي؟ الحوزة ما تدرس نظريات علم الاجتماع فقط، وإنما تضيف هذه النظريات في الأسس العقائدية والأصولية. في أصول الفقه إحنا ما ندرس نظريات علم الاجتماع، ولكن ندرس السيرة العقلائية في قوالب مختلفة. عندما يأتي الحوزوي ويدرس بعد ما يدرس أصول الفقه مثلا، روح يدرس علم الاجتماع، وش يصير؟ عنده القالب الديني، كيف يجب أن تكون سيرة العقلاء في المجتمع، سيرة عقلائية اجتماعية. فعندما يأخذ هذه النظريات يدرك وين مكامن النقص فيها ومكامن الكمال فيها. لماذا؟ لأن عنده مسار طويل في دراسة الأصول. في كل بحث يدرس سيرة العقلاء كيف تفكر في هذا البحث. عندما يأتي موضوع الآن معروف أنه عن المنكر، مسألة اجتماعية، المفترض تدرس في علوم الاجتماع، نحن ما نشوفها في علم الاجتماع الأكاديمي. فعندما يذهب الحوزة ويدرس علم الاجتماع يدرك أن هناك مسائل اجتماعية كثيرة لابد أن تدرس في علم الاجتماع. الدين، علم الاجتماع الديني الإسلامي يستوعب مسائل أوسع ويعالج المسائل التي يعالجها المجتمع الأكاديمي بطريقة أعمق. كذلك حد بالنسبة لعلم النفس، الأخلاق، العرفان، الفقه. هذه العلوم المتكثرة هي تدرس حقيقة واحدة وهو العمل الذي يجب أن يقوم به الإنسان، لكن هذا العمل نفسه، نفس العمل عندما ينظر له الحوزوي ينظر له من عدة جهات. أحيانا ينظر له هل هو مرجز أو معذر، يسقط الذمة أو لا، يسقط التكليف من الذمة أو لا، هذا يصير فقط. عندما ينظر له أنه طريق إلى كماله أو لا، هذا يصير أخلاق وأدب. إذا كان يحقق الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى، وبالتدريج يسعى الإنسان إلى أن يطبق حتى يتحول إلى ملكة، هل يصير أخلاق فضيلة؟ نفس العمل. عندما يأخذ هذا العمل ويفعله من باب أن يركع النفس، من باب أن يهذب نفسه ويتجاوز مشتهيات نفسه، هذا العرفان، سلوك غير سلوك، نفس العمل. إذا بلحظات مختلفة. عندما يراقب الإنسان نفسه وهو يعمل هذا العمل، ما الذي يحركه إلى هذا العمل؟ ما هي المؤثرات على هذا العمل التي تؤثر عليه عندما يقوم بهذا العمل، تجعله يعمله بنشاط وحيوية أو تجعله يعمله بكسل؟ نفس العمل، هذا علم النفس. علم النفس عبارة السلوك، كيف يظهر هذا السلوك وآثار على النفس الإنسانية. هذا هو تعريف الأكاديميين نفسه، ولكن تعالوا شوفوا كيف الحوزوي عندما يكتب ويدرس علم النفس الإسلامي، وعندما يذهب ويدرس في الأكاديمية. علم النفس التجريبي يدرس فقط على أساس التجربة، وعندما يدرسه في ضمن هذه المنظومة الحوزوية يكون عنده عمق. إذا لا يوجد طريق إلى معالجة المسائل الاجتماعية إلا هذه الدروس الحوزوية. لكن النقطة الأولى اللي أشرنا إليها وهي الحاجة، ما هي الحاجة التي نريد أن نوصل مجتمعنا إليها؟ دائما عندما نريد أن نضع برنامج، أول شيء نفكر فيه الاحتياجات، شو نحتاج؟ يصير برنامج نواضع، سواء كان برنامج فردي، برنامج أسري، أو برنامج اجتماعي. نفكر في الاحتياجات، فعلا الحاجة الظاهرة للناس إن دائما كل يوم يبغون يصير حياتهم أفضل، لأصدقاء في كل الأبعاد، الناس تخطط للأصدقاء، والعقلاء من الناس يفكرون إيه ويخططون للأصدقاء الكيفي وليس الأصدقاء الكمي. الأصدقاء الكيفي يعني إن نفسيتهم تصير أحسن، ما عندهم اضطرابات، ما عندهم قلق، يطمئنون على مصير أولادهم، مستقبلهم مثلا كما يقال، يعني المصير والمستقبل. أما الحوزوي عندما يأتي ويريد أن يترجم هذا الهدف إلى هدف أعمق، تخطيط للارتقاء الحياتي كيف؟ يعني الإحساس بحضور الله، الإحساس بحضور الله، أن يعيش هذا المجتمع كل إناء بما فيه وجه ينضح، ينضح هذا المجتمع إناء بحضور الله سبحانه وتعالى. في أستاذة من الأستاذات كانت عايشة في إيران فترة طويلة، كانت تقول هي من لبنان، كانت تقول إذا رحنا لبنان شغلنا التلفزيون نشوف أشكال ووجهات مختلفة، لكن إذا رجعنا إيران نلمس الفن، إيران كل التلفزيون يذكر بالله، حتى في أفلام الكرتون، حتى في دائما الله 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 الله، حتى في برامجهم الاجتماعية، لأن كل إناء بما فيه ينضح. كما علينا الناس تلتزم أو ما تلتزم، ولكن نفس المخطط يفتون أن المجتمع حتى يرتقي كيفا لابد أن يتصل بالخالق، لابد أن نزيد شعور الناس في الرغبة والحاجة للاتصال بالله والإحساس بحضور الله سبحانه وتعالى في الحياة. أما الحاجة كيف يخطط، كيف يحول هذا الهدف إلى وهذه الحاجة يشبعها بكشف العلاقات في شبكة الوجود. إحنا تكلمنا عن شبكة الوجود، شبكة الوجود كانت تتكلم عن علاقة الإنسان نفسه، علاقة الإنسان بأفراد نوعه، علاقة الإنسان بالمحيط، علاقة الإنسان بما وراء، يعني الله سبحانه وتعالى والنبوة والولاية والقرآن، هذا كلها علاقة، والملائكة كلها علاقة الإنسان بما وراء. إذا لاحظ دائرة معالجة علوم الحوزة الفلسفية إلى علاقة الإنسان بنفسه، قلنا أخلاق، فقه، جانب من الفردي، العرفان، السير والسلوك، هذه كلها تتكلم عن علاقة الإنسان بنفسه، العقيدة، وتؤسس إلى العلوم الإنسانية مثل علم النفس وعلم الاجتماع. لا يمكن أن يأتي طالب يدرس علم النفس وهو لم يدرس عقيدة مسبقا، ولم يدرس فقه، ولم يدرس فلسفة، لأن عالم النفس يبغى يتكلم عن إرادة الإنسان، يبغى يتكلم عن تصورات الإنسان في بحث، مثلا بحث الإدراك، كيفية الإدراك. في علم النفس وش يقول الإدراك؟ الإدراك ليس إلا إحساسات تنقل عن طريق الخلايا العصبية إلى المخ، ومن خلال مراكز خاصة إلى الإدراك في المخ، مقسم المخ إلى مراكز، تترجم هذه الإحساسات إلى مواد مختلفة وتنقل مرة أخرى إلى البدن، الإنسان يدرك هذه الطريقة كاملة حسيا، إدراك كاملة حسيا. آثار السلوك محدودة في علم النفس الأكاديمي، يأتي علم النفس الإسلامي اللي يعتمد على أصول الحوزة، يعني الدروس الأساسية في الحوزة، يوسع ويعمق ويكثر المسائل، مسائل أكثر وحلول أعمق. نفس الشيء بالنسبة إلى علاقة الإنسان بأفراد نوعها، مثل علم الاجتماع، بعض المعاملات في الفرق، الأخلاق الاجتماعية، علاقة الإنسان بالمحيط، مثل الاقتصاد، الأحياء، الكيمياء، عندما تنطلق هذه العلوم من أسس حوزوية، نشوف أنها تتوسع، تكثر مسائلها، ونكتشف فيها أخطاء كثيرة في الفيزياء، ومن ذلك أشرنا إلى بعض الأخطاء في علم الفيزياء، تصير واضحة عن طالب الحوزة، مجرد فقط يلتفت إلى ما عند من إمكانيات لا توجد ولا يمكن أن يحصل عليها إلا من خلال الدخول في هذا السلك الحوزوي الكلاسيكي. وعلاقة ما وراء. أما العلوم اللي نحتاجها، إحنا نحتاج إلى تقسيم هذه العلوم. في عندنا علوم عملية قابلة للتطبيق، في عندنا علوم تؤمن احتياجات الناس سواء كانت نظرية، فكرية، ثقافية، وفي عندنا علوم مهاراتية تعلم الناس مهارات التعامل، مثلا مهارة ضبط الوقت. مهارة ضبط الوقت عندنا في الفقه وفي الأخلاق وفي العقائد، ما نحتاج إن إحنا ناخذ كتب مترجمة، الكتب المترجمة ما بتعطينا طرق ضحلة في ضبط الوقت والاستفادة من أوقات الفراغ. نرجع إلى الفقه، نرجع إلى الأخلاق، نرجع إلى، بنشوف إن في آفاق أوسع بكثير وأعمق، و لا مناص لنا إلا أن ننهل من الإسلام ما نحتاجه من علوم، سواء كانت علوم نظرية أو عملية أو مهاراتية. هذه كانت فكرة الموضوع اللي بغينا نطرحه باختصار. وآخر شيء قاعدة التغيير، عندما أقرر أنا الأستاذ أو أنا الطالب، عندما أقرر أن أدرس بطريقة فعالة، بطريقة فعلا تخدم المجتمع، بطريقة تؤثر على معالجة المشاكل الاجتماعية والمسائل الاجتماعية، لابد أن أضع في كل كتاب وفي كل مسألة، في كل مسألة أدرسها أيا كانت نوعها، أحط هذه القاعدة، قاعدة التغيير. التغيير في ماذا؟ هذه المسألة تتغير في الأخلاق، تتغير في العقائد، تتغير في سهل الناس، تعامل الناس مع بعضهم بعض، تعاملي مع الناس، تعاملي مع البيئة، الأربع العلاقات الأربع، تعاملي مع الله سبحانه وتعالى، تعاملي مع الرسول، تعاملي مع الإمام. التغيير في ماذا؟ من اللي هو الوضع الموجود الحين؟ وش المشكلة الموجودة الحين؟ مثلا الغفلة عن الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، إلى إحساس بوجود الإمام، خدمة الإمام، إحساس بأننا نخدم في ضمن دولة الإمام. وهذا الواقع، أن نتحرك ضمن دولة ولاية الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، لكن في كثير من الأحيان نغفل عن هذا الواقع. إذا من الوضع الموجود إلى الوضع المطلوب بواسطة نحط الحلول. واضح؟ إذا بواسطة نضع الحلول، بماذا نضع الأدوات الآليات التي من خلالها نصل إلى هذه الحلول، من أجل الهدف تعميق العلاقة بالإمام، إحساس بحضور الإمام أو غيرها من الأهداف. هذه مثال. إذا قاعدة التغيير تشمل ماذا؟ تشمل 6 نقاط. في كل كتاب أدرسه أو أدرسه أحط هذه القاعدة، في كل مسألة أوقف أشوف دي المسألة تتعلق بوش، تفيدني في أي موضوع، وش الوضع الحالي، وش أبغى أوصل إليه على المستوى النفسي، على مستوى المجتمع، على مستوى المحيط، على مستوى العلاقة بالناس، على الله تعالى والملائكة وما وراء، وكيف أعالج الحلول والأدوات والوسائل. هل فقط مثلا الحين كتاب مثلا فاتح كتاب عقائد، هل العقائد فقط يكفي أو لا؟ هناك العقائد وهناك علم النفس وحتى وقعاتي. ومن أجل ماذا؟ أريد أن أعالج هذه المسألة أو أوسع أو أطور حل موجود. إذا استخدمنا هالطريقة في دراسة وتدريس الدروس الحوزوية، بنشوف أن في كل مسألة بيكون فيها فائدة، سواء على مستوى الفرد نفسه أو المجتمع أو البيئة أو تقوية الارتباط بما وراء عالم الخلق. نوقف الآن، إذا في أسئلة أو شيء تفضلها، إذا في إضافات. وفي شيء قلته واضح أو في إضافات تفضلها. تفضل يا نادين. عليكم السلام ورحمة الله.
Yeah. يعني برضه مثلا الاجتماع في الراجل بتاعك وموش بتجيب وموش تفيد المكان هيكون الطالب لما يجي وهو اصابه من بدايه اول خطه جايه مثلا بتحاول تجيب بعد الطلب ده فقط عشان يعرف الافكار مثلا اول ما ياخد الباب الاول من المقال يحكم ولو بعد يحرم يعني كانت الحدودية بتستخدم الأفكار تعرف وش الطلب حتى الكاتب اللي ما بكون أحس دولنا بشوي يعني أشياء تكتب للطالب عشان تحدد التعامل مع الكتب يعني أنا قد حطيت الدراسة هندسة الكاميرا البلادية من دراسة هذه يعني أنا وجدت يعني بتحاول يعني يعني وصلت يعني بتحب شوية بتلازم يعني أحتاج يعني أشياء ما تجد للمعنى عشان يعني أرغب المعنى
يعني انت كلامك صحيح فان اكثر الطالبات يجوا عشان دراسة الفرق هذا شيء ايجابي يعني احسن من النساء اللي قاعدين في بيوتها وانا ضيف اطرح حتى يدرسون المسائل الفقهيه ويقعون في اشكالات كثيره في معالجه مسائل تعتبر من البديهيات المفروض تكون عند المراه في البيت مسائل فقهيه زين لكن المشكله كيف نحبب الطلاب الى ان يستمرون الى بقيه يستمرون ويرغبون في دراسه بقيه الدروس حتى في دروس الفقه دروس الفقه يشوفون بعض المسائل اللي هم مبتلين فيها مهمة باقي مو مهم زي ما قلنا في كل مسألة احنا ما نحتاج بس إلى الحصة الأولى والثانية الحصة الأولى تتكلم عن أهمية المادة ولكن نثبت أن هذه المادة مهمة في كل مسألة من خلال قاعدة التغيير يعني دائما أقول للأخوات اللي بيدرسون أقول لها قبل ما تدرسون المادة اقرأوا الكتاب حطوا مخطط إلى الكتاب مخطط للكتاب يعني وش حطوا مخطط يعني حاولوا ان تقعدون مكان اللي كتب هالكتاب ليش هو كتب هالكتاب حتما غاية ما بتكتشفها بشكل واضح يمكن مذاكرها في البداية بس ما بنعيشها ما بنلمسها الا لما نعيش مع الكتاب نقرا الكتاب بشكل متواصل زين و نحاول نكتشف في كل صفحتين ثلاث مو من الصفحة كل صفحة ممتازة لكن ممكن أن كل صفحة يصير صعب صفحتين ثلاث نكتشف إيش مثال تطبيقي وشو ممكن أن نحن نغير في سلوكنا نغير في خاصة بالنسبة للنحو النحو يعني لو نرجع إلى أي قاعدة نحطها ونشوف كيف استخدمها في القرآن الناس تحب القرآن إذا إحنا قدرنا نغير من خلال النحو من خلال القواعد النحوية كل قاعدة أروح أشوف في القرآن كيف عالجوا بعض كيف فهموا بعض الآيات القرآنية من خلال القاعدة أكثر القواعد القرآنية ما بقدر أقول كلها أكثر القواعد النحوية لأن إحنا درسنا علم القرآن درسنا مثلا البلاغة في القرآن وفي خلالها كان فيها شو اسمه يعني تخصص علم القرآن وأيضا في التفاسير لاحظت أن يعني فعلان النحو شيء أساسي في دراسة التفسير أو في فهم تفسير القرآن في فهم القرآن معنى القرآن يعني يعطي ملاحظات تثير في النفس إعجاز القرآن والرغبة في الارتباط بالقرآن فأحيانا لو كنت مثلا على مستوى النحو أشوف كل قاعدة نحوية أو كل درس من النحو أحاول أن أوجد له إيش كيف استفاد منه مو أجيب له تطبيقات قرآنية إلى الإعراب مثلا لا كيف استفاد من هذه الطريقة في الإعراب في فهم بعض الآيات القرآنية اللي كانوا بعض المفسرين وقعوا في سوء فهم بسبب عدم لحاظ هذه القواعد الإعرابية أو الالتفاتات الإعرابية في مثلا كتاب مبادئ العربية الجزء الرابع في كل درس يعطي النقاط الدقيقة في الدرس في النحو كل درس، وهذه النقاط يعني مفيدة في فهم القرآن والروايات. هذا بالنسبة إلى النحو. إذا هي نفس المنطلق، أن نحن نحط قاعدة التغيير على كل درس، وما الذي يمكن أن نعالجه من مشاكل في فهم الإنسان، في فهم الإنسان للقرآن مثلا، مبادئ العربية. الجزء الرابع، الرابع هو اللي فيه الملاحظات، لأنه هو فيه 4 أجزاء. الجزء الأول سهل مرة، يدرسون أهلي حق الأخوات اللي يجون متأخرين، يعني مثلا في 40 في 50 يدرسونهم مثلا مبادئ العربية الجزء الثاني، لأنه مرة سهل، بس يعطيهم القواعد وتطبيقات بسيطة. أما الجزء الأول بعد أسهل، الجزء الأول يدرسون حق المدارس الابتدائي المتوسط الشكل. الجزء الثالث يدرسون حق الأخوات اللي، لا الجزء الثالث يفرق بينه وبين الرابع، إن الرابع فيه ملاحظات، فيه ملاحظات في كل درس، دقائق النحو موجودة فيه، وأيضا فيه تطبيقات من القرآن والروايات نهاية كل درس. فإحنا ناخذ الدرس نروح إلى التفاسير مثلا، نشوف كيف استفادوا المفسرين وكيف عالجوا، وش المشاكل اللي عالجوها من النحو. زين، إذا نخلي قاعدة التغيير في كل درس، وش أبغى أغير؟ أغير في السلوك، أشوف الآية، الآية القرآنية تتكلم عن وش؟ تتكلم عن أخلاق، تتكلم عن سلوك، تتكلم عن أحكام، تتكلم عن علاقات اجتماعية، تتكلم عن وشو؟ وكيف عالجوها من خلال القواعد النحوية. كل ما الإنسان حس بحاجته إلى هذا العلم، كل ما تعلق فيه أكثر. دائما نبحث عن حاجة الإنسان، فعلا حاجتنا وشي، ونحاول نعالجها من خلال هالعلم. نفس الشيء بالنسبة إلى المنطق. المنطق يرتب أفكار الإنسان، والتطبيقات في المنطق إلى ما شاء الله، في كل بحث من الأبحاث المنطقية أنا أقدر أترك مجال 3 دقائق 4 دقائق إلى تطبيق على مسألة فقهية، على مسألة مو صغرى وكبرى ونتيجة ذات، وإنما كيف نحلل هالمسألة، كيف نحلل هالمسألة، كيف نحدد مورد النزاع، لأن هذه تحديد المشكلة، المراحل الفكر أول شيء تحديد المشكلة. إذا يلا أعطيهم قصة قولهم يلا حددوا المشكلة بالضبط، وين النقطة المركزية اللي نحتاج إن إحنا نعالجها، مراحل الفكر وين النقطة اللي لازم نبدأ منها. هذه موارد إحنا نستخدمها للاستمرار، وين النقطة اللي لازم نبدأ منها في العلاج. وهكذا بقيتنا العلوم. يعني في بعد مداخلة أخوات؟ إضافة أو سؤال أو شيء واضح؟ بالنسبة إلى المنطق، ممكن نربط العلوم التربوية بالنسبة للأمهات، علوم تربوية، أنا في الأصول وفي المنطق يعني أحاول باستمرار إن أدخل القواعد التربوية في شكل بحيث إن الطالبة تطلع تكون متمكنة من بعض القواعد التربوية والمهاراتية، لأن هو المنطق مهارات، يعطي مهارة التفكير، مهارة التفكير هو مهارة التفكير في التربية، مهارة التفكير في تدبير المنزل، مهارة التفكير هو ما تدرس في الحوزة وطالبة تحتاجها. للأسف الحوزات يعني لسبب تحديد السنوات الدراسة 5 سنوات مثلا أو 4 سنوات في بعض الحوزات، فما يدرسون كل المواد، يدرسون المواد الأساسية فقط. فالمواد الباقية اللي طالبة ما تدرسها مع ذلك تحتاجها، يدخلها في هذه المواد اللي هي في الواقع مهارات، يعني الأصول يعطيها مهارة الحياة الاجتماعية، ولكن قواعد عامة. احنا خلصتها الى ويش؟ الى اللي تدرس دورة في علم الاجتماع ضمن الاصول، تدرس دورة في التربية، دورة في التربية في علم الاصول، أو في المنطق. نتفق هالمقدار إن شاء الله. إذا في سؤال أو جعل بالكم شيء تكون استرشدنا الحلقة، بس ما بيها تكتب إذا في حاجة تفضل. تطبيق على عبارة فاعلة التغيير. التغيير في ماذا؟ هذه الفاعلة تعتمد على العلل الأربع في الفلسفة وفي المنطق، وعندنا العلل المادية والصورية والغائية. العلل المادية تغيير وش؟ الوضع من الوضع الموجود الحين إلى الوضع المطلوب. مثلا أنا أشوف مراحل التفكير، يقول إحنا عندنا مشكلة متحدثة في الحوزة، عندنا مشكلة إن الأمهات يجيبون أولادهم الصغار معاهم في الفصل مثلا. إذا نبغى نغير في هذه العادة، هذا السلوك، ما هو السلوك؟ ازدياد توجه واهتمام الأمهات بقوانين الحوزة. من ويش؟ من عدم اصطحابهم أطفالهم في الفصل إلى، مو إلى اصطحابهم، إلى التركيز على الجلد أثناء. واضح؟ إحنا هنا نبغي، هذه الغاية، نبغيهم يركزون. لكن المشكلة إن هم الحين ما يركزون. ليش ما يركزون؟ لأن يجيبون أولادهم معهم، أو إنه كل شوي تروح إلى أولادها في الحضانة. يعني عادة، مو إنه مريض مثلاً أو لا، تسبب عدم. بواسطة ويش؟ وش هي الطرق اللي إحنا ممكن نعالج بها هذا؟ مثلاً طبعا احيانا الاستاذ هو شو قاعده التغيير وشنو. مثلا بالنسبه الى المنطق، انا اقول للبنات وشو الحلول وشو رايكم وشو حلولها. بالنسبه الى الفرق، في بعض المسائل اللي تتكلم عن الاداب، اللي تتكلم عن الحقوق، اللي تتكلم خاصه في بحث الصلاه. بحث الصلاه احنا ممكن ان احنا ندخل مثلا مساله الخشوع، الحضور، مكان المصلي، ما أدري، هذا الشروط الصلاة. نضبط هم كلمتين أني مسائل تربوية، نضبطها في، نشير إلى بعض المسائل التربوية إلا هنا تحتاج أيضا إلى حضور وتوجه ومعلومة. لكن يبقى المثال يعني نقول لنا مثلا إحنا صحيح في الصلاة نتدرب على الخشوع، بس مو نحن والتوجه بس. هذا ما يخص الصلاة. الصلاة تدربنا على التوجه وقدرتنا على السيطرة على توجهنا إلى جهة واحدة وهي الصلاة ومفاهيمها ومعانيها، ونعيش في حالة الصلاة. ولكن مطلوب منا الذين هم على صلاتها دائمون. ويطال المثال مثلا إن إحنا يكون عندنا قدرة على التوجه بمقدار 40 دقيقة 45 دقيقة إلى درس معين، حيث إن فعلا ننهل منه ونستفيد منه. إذن بواسطة ماش؟ بواسطة أحد الطرق اللي تخلينا نلتفت إلى أهمية الدرس، مثلا بواسطة التأكيد على أهمية التوجه. وأن الصلاة مثلا عامل من عوامل، أو الصلاة تأمرنا بهذا التوجه والالتفات. بواسطة الأدوات، ممكن تكون الأدوات ممكن تكون وسائل. مثلا إن هذا الطفل لما أجيبه إلى شو اسمه إلى الحوزة أخليه في الحضانة الوسيلة، لما أجيبه وأخليه في الحضانة أخلي معاه بعض الأمور اللي تكسب الثقة بنفسه، يعني بعض الأمهات يثقون إلى مهارة تعليم الطفل الاستغناء عن الأم إلى مدة 3 أو 4 ساعات. يكون خيارات أخرى، فعندما تغيب الآن يكون عنده خيارات بدون ما يكون عنده توتر نفسي، لأن هذا بعد وسيلة من الوسائل. فلا تقول لازم يصير في يعني دخل العلوم التربوية في ايش؟ في شو اسمه؟ فتطلع الأم عندها على الأقل مهارة في التربية وهي درس إدارة المنطقة. ومن أجل ماذا؟ من أجل ممكن نحمي من أجل الارتقاء الكيفي للحياة، ارتقاء الحياة الكيفية، أو ممكن عبارة الله معرفة الله الإحساس بحضور الله. إذا من وين بدينا؟ من مثلا اصطحاب الأمهات إلى أطفالهم في الفصول، هذا طبعا أحيانا احنا نحط قاعدة التغيير ونحط القواعد السير، ولكن مع ان التصميم على الاصوات يتعدل، يعني يصير عندنا قدره على الاستيعاب، من شو نقول ان الحوزه لازم يصير عندك قدره على استيعاب الاراء الاخرى. اذا يحط احتمالات حتى يسير الدرس، ما يقعد وقت الدرس يفكر وش يحط هني وش يحط هني، يحط احتمالات، قاعده التغيير يمليها كامله الفراغات، ولكن يعطي مجال الى الطالبات بان ممكن هم يجيبون حلول افضل، فيعطيهم فرصه للتغيير، يعطي مجال للتغيير. لكن النقطة المهمة أن الأستاذ لابد أن يكون عنده إيمان واعتقاد وتصديق بأنه كل مسألة في الحوزة اللي يدرسها وكل درس هو قادر على أن يحول إلى قواعد تغيير، قواعد تغيير في علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بمحيطه، علاقة قادر على أن يحوله وعلى أن يبحث على طرق هذا التحويل. وشكل يكون فعلا الدروس الطالب يلمس، وأيضا الأستاذ يحس بأنه من خلال حوله قاعد يعالج مشاكل اجتماعية. أنا لاحظت أن إحنا الأمثلة اللي نذكرها تنتقل للمجتمع بسرعة من خلال الطالبات مع السوالف، تصير حتى سوالفهم شوية مفيدة، تصير تسولف مع أختها، مع شو اسمه جارتها، مع فتجيب لها هالمثال لأنه مثال مختلفة، فتنقل لها معلومة فقهية أو معلومة عقائدية أو معلومة منطقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التعرف على الإسلام والقرب منه سبحانه وتعالى. نكتب هذه المقالة على محمد وعلى محمد. سلام عليكم.